قراءة الصور الفضائية والأقمار الاصطناعية.
نمتلك خبرة واسعة في تصميم وصناعة وإطلاق الأقمار الصناعية، ولدينا اليوم أقمار تصور بدقة عالية تلبي احتياجات البلاد في الزراعة والمياه والبيئة، ونجحنا في تنفيذ مشاريع دولية في آسيا والمحيط الهادئ.
أبدى الزوار والملحقون العسكريون إعجابهم بما تم عرضه.
المعرض احترافي جدا، ومن الجيد أن يكون لدى إيران معرض عن التقنيات والتطورات الجديدة في مجال المعطيات وصور جغرافية واضحة لبلدهم.
فإيران جيو يرفع الجاهزية العلمية والتقنية في المجالات المرتبطة بإدارة الموارد والأمن الجغرافي.
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 33 شهيداً خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 12 طفلاً وثماني سيدات وشهيد تم انتشاله، إضافة إلى 88 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان وعدم وجود الآليات اللازمة للانتشاء والتي يمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع. استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وشيع في رام الله وسط الهتافات التي ارتفعت في الجنازة. وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة بكثافة ونشرت القناصة على أسطح المباني قبل أن تطلق النار مباشرة على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام. في سياق متصل، أحرق مستوطنون مزرعة في قرية أبو فلاح قرب رام الله، وأصيب 4 فلسطينيين في اقتحام نابلس. وكان جيش الاحتلال أفاد بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد إطلاق النار عليه في نابلس. تجددت الاشتباكات العنيفة بين فصائل تابعة لوزارة الدفاع بالحكومة الانتقالية وقوات قسد على محوري غانم علي وبادية معدان بريف الرقة الشرقي في شمال سوريا. وحملت قيادة قسد القوات الحكومية المسؤولية عن هذا التصعيد، وأعلنت التزامها بضبط النفس، محذرة في الوقت ذاته من احتفاظها بحق الرد على أي اعتداء يستهدف مناطقها. وتمثل هذه الاشتباكات انتهاكا للاتفاق الموقع في آذار مارس الماضي، والذي يقضي بإيقاف إطلاق النار ودمج قوات قسد في مؤسسات الدولة. قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت إن واشنطن تعمل على إعداد خطة جديدة لوقف الحرب وإرساء السلام في أوكرانيا. كما أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعمل على هذه الخطة منذ شهر ويتلقى وجهات نظر الروس الأوكرانيين، مضيفا أن على كلا الجانبين تقديم تنازلات وليس أوكرانيا وحدها. وحسب مصادر صحفية، تنص الخطة على انسحاب أوكرانيا من بقي أراضي إقليم دونباس وأن تخضع هذه المنطقة لسيطرة قوات حفظ سلام دولية. كما سيمتد خط وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة الحالي في مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون، واللتين تنص الخطة على تخلي روسيا عن المطالبة بهما وقبول روسيا بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. وأخيرا نختم النشرة بخبر رياضي، حيث حصدت إيران 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و6 ميداليات برونزية في ألعاب القوى والمصارعة الحرة وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة والمبارزة وكرة اليد للسيدات والجوجيتسو حتى اليوم 13 من منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية. وكانت الذهبيات عبر المصارعة الحرة وألعاب القوى للسيدات والرجال ورمي الرمح، كما أحرزت إيران فضية في رمي الرمح وبرونزيات في المصارعة الحرة والمبارزة وكرة اليد للسيدات والجوجيتسو، وهي مسابقة يابانية قديمة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الردة غير قانوني وتجسيدا لبلطجة الغربيين وخداعهم. استشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد أكثر من 30 فلسطينية. واستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. قوة استقرار أم قوة احتلال؟ هذا هو محور حديثنا الذي سيدور إن شاء الله حول التطورات في قطاع غزة والأروقة الدولية حول القطاع وإدارته والقوة الدولية التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره الأخير، وطريقة تشكيلها والمواقف بشأنها. كل هذا إن شاء الله في لقائنا هذا حدث وحوار تحت عنوان قوة استقرار أم قوة احتلال. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. من الممكن تحويل المشهد التهديد الذي يمثله اعتماد القرار الأمريكي بشأن القوة الدولية في غزة إلى فرصة لتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من الإجرام، وإلى الاستفادة قدر الإمكان من وجود هذه القوة الدولية في رفع الحصار عن قطاع غزة. وبعيدا عما أشارت إليه بيانات الفصائل الفلسطينية والتي حذرت من خطورة القرار المجحف والظالم، فإن هذا القرار يؤسس لمرحلة من الاحتلال المقنع المتعدد الجنسيات الذي سيسعى كما هو واضح في بعض بنوده إلى منع الشعب الفلسطيني من حقه في مقاومة الاحتلال، ومنعه من امتلاك أي نوع من السلاح الذي يمكنه من مواجهة اعتداءات الاحتلال التي لم تتوقف أو تنحصر حتى بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى تبرئة ساحة المحتل المجرم وعدم تحميله أي مسؤولية عما جرى في القطاع الصغير والمحاصر خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها تحت سمع وبصر العالم العاجز. في ظل هذا الواقع الذي لا يبشر بخير لأهالي قطاع غزة والذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد بفعل خروقات الاحتلال المستمرة وبفعل عجز الوسطاء والضامنين على إجباره على تنفيذ ما عليه من التزامات لطالما أدار لها ظهره وضرب بها وبغيرها عرض الحائط، فإن السؤال الأبرز الذي يبحث الجميع عن إجابة عنه هو كيفية تعاطي فصائل المقاومة في غزة والتي خرجت لتوها من حرب شعواء قدمت فيها تضحيات كبيرة وهائلة لم يكشف عن الكثير منها حتى الآن. مع هذا الواقع الجديد والذي يمكن أن يتحول من قرار في ردهات السياسة إلى تحرك في الميدان خلال أسابيع قليلة، وهو الأمر الذي سيفرض على المقاومة تحديا من نوع آخر لم تواجهه من قبل، ويمكن أن يضعها في مواجهة لا تبحث عنها مع دول عديدة حول العالم وليس الاحتلال فقط. المراقبون يرون أن خيارات المقاومة كما كانت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العدوان محدودة للغاية، وهي مصحوبة بكثير من التعقيدات التي هي أحوج ما تكون بالابتعاد عنها، خصوصا وهي تسعى إلى التعافي مما أصابها خلال العامين الماضيين وإلى ترتيب صفوفها واستعادة قوتها التي أنهكت وتراجعت نتيجة ما خاضته من قتال صعب وغير متكافئ مع جيش الاحتلال، غير أن هذا الحال لا يعني أنها يمكن أن تقبل ما رفضته من إملاءات إبان الحرب، أو أنها يمكن أن تتنازل عما تمسكت به خلال شهور العدوان الطويلة. فهي ليست مستعدة لمنح العدو نصرا مجانيا بحث عنه طويلا من دون جدوى طوال عامين كاملين، مستخدما من أجل ذلك كل ما بين يديه من إمكانيات وقدرات، ومستفيدا من كل ما قدم له من دعم عسكري وسياسي واقتصادي وإعلامي من معظم دول العالم. فأحد خيارات المقاومة كما تشير الكثير من المصادر هو اعتبار أي قوة أجنبية بغض النظر عن مسماها بمثابة قوة احتلال ما دامت تسعى لتنفيذ أجندات العدو. ومع أن هذا الأمر لن يكون سهلا، إلا أنه بمزيد من الوحدة الداخلية بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وبمزيد من توسيع العلاقات الإقليمية والعالمية، ولا سيما مع القوى التحررية والداعمة لشعبنا ومقاومتنا، فإنه يمكن التصدي لكل المؤامرات وإسقاطها، ويمكن على أقل تقدير الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة في انتظار أن تتحسن الظروف وتتبدل الأحوال وتنكسر موجة الشر التي تقودها أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما في المنطقة والعالم. نعم فعلا المؤامرة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، كل هذه المحاولات. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا تحت عنوان قوة استقرار أم قوة احتلال، حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989-99-37-94-24-31.
الله تحاصركم ضاقت بكم الأرض ونبذت واليوم باتت تلفظكم
جيش التحرير وعد لكم وجنود الله تحاصركم ضاقت بكم الأرض ونبذت واليوم باتت تلفظكم
يا قدس بردا وسلام قد أقسم أن لا تضام في أرضك روح أبية أو موتنا فيك الختام
يا قدس بردا وسلام قد أقسموا أن لا تضام في أرضك روح أبية أو موتنا فيك الختام
في الختام.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نتابع لقاءنا هذا بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ووصلتنا بهذا الصدد مساهمة من أخينا الكريم عدنان بلشي كاظم من العراق، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. السلام عليكم أعزائي مستمعين ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف أن الكيان الصهيوني مهما قال ومهما فعل يكون دائما محتل، وجميع ما يتحدث به هو عاري عن الصحة وليس فيه صدق. والدليل نرى دائما أنه دائما يكون محتل للدول كما حدث في فلسطين وفي لبنان وفي بعض الدول، والدليل على ذلك ما نشاهده ونراه في غزة. فمهما عمل الكيان الصهيوني الجبان فهو نظام محتل ويمارس أبشع الأعمال الإجرامية بحق المسلمين مثل قتل الأبرياء وقتل الأطفال وقتل النساء والتهجير وتجييف البساتين وكل ما يصدر من هذا النظام بمساعدة وبمباركة أمريكا. فنتمنى من الله العلي العظيم أن يمن على الأمة الإسلامية بالخير والبركة. عدنان بلشي كاظم العراق الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المساهمة في لقائنا. نعم، و
مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
لا شك أن القوى المزمع إنشائها في غزة والتي يختارها العدو الأمريكي والصهيوني، وهي من الدول التي لا تؤمن بالسلام الحقيقي ولا تريد أن يعم الاستقرار في غزة، أنها قوة احتلال، احتلال تحت الغطاء الأممي، احتلال غزة بشرعنة مجلس الأمن الدولي، هذا المجلس الذي تديره أمريكا لاحتلال الشعوب. فلا يوجد في قاموس مجلس الأمن الدولي شيء اسمه الاستقرار في فلسطين بشكل عام وفي غزة حاليا. فالأمم المتحدة هي من شرعنة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وهنا نتساءل، هل استطاعت قوات اليونيفيل أن توقف التوغل الإسرائيلي في المناطق المحتلة من جنوب لبنان؟ كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طاب توقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، قوة استقرار أم قوة احتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب لنا: تحاول الولايات المتحدة الحصول على تفويض أممي من خلال تشكيل قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتمتع بشرعية لحكم غزة لمدة عامين على الأقل تحت قيادة ما سمي بمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس ترامب. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا قوة استقرار أم قوة احتلال، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو معنا. أهلا بك دكتور، حياكم الله في لقائنا هذا حدث وحوار.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
الله يسلمك، مساء النور. دكتور سمير، كيف تصف قرار نشر القوة الأجنبية في غزة؟ هل هو لصالح الشعب الفلسطيني؟
يعني أولا، كل ما جرى في غزة من اتفاق فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وما سمي بمجلس السلام هو لا يعبر في الواقع عن حل لإنهاء العدوان الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وإنما هو محاولة لتجميد هذا الصراع وإبقاء العدو في الأماكن التي احتلها، أي المحافظة على إنجازات العدو العسكرية. لكن الشعب الفلسطيني حتى الآن من خلال هذا الاتفاق لم يحصل على أي شيء على أرض الواقع، لذلك يبدو أنه أحد البنود الذي ينص على إنشاء قوة دولية في منطقة قطاع غزة الهدف منه الضغط على المقاومة والضغط على الشعب الفلسطيني لإخضاعه ومنعه من يعني حقه الشرعي في مقاومة الاحتلال. يعني كيف يمكن الحديث عن تجريد المقاومة من أسلحتها في الوقت نفسه الاحتلال الإسرائيلي يعني بين قوسين، يعني هو يحتل كل فلسطين، لكنه يعني نحن اليوم نتحدث عن قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال موجود على أراضي واسعة من قطاع غزة، وفي نفس الوقت يواصل اعتداءاته وإجرامه، فهو يوميا يستهدف المواطنين الفلسطينيين، يستهدف بغارات بقصف ويقتل مدنيين. لذلك اليوم هذه المسألة يعني حتى الآن غامضة وغير واضحة، ما هو هدف القوات الأجنبية إن كانت عربية أو إسلامية أو حتى دولية في قطاع غزة؟ هل هي فقط من أجل تجريد المقاومة من سلاحها، أم أنها تعمل من أجل إعادة بناء أساس لدولة فلسطينية على الأقل حسب قرارات مجلس الأمن المتخذة والتي تتحدث دائما عن دولتين، يعني دولة فلسطينية ودولة للكيان؟ لذلك يعني هذه القوات رغم أن هناك اتفاق وهناك قرار من مجلس الأمن لكنها لا تزال غامضة. من هنا كان الموقف الروسي الذي أراد يعني استخدام الفيتو ضد هذا القرار، لكن بعد يعني التحدث مع الدول العربية وشعور روسيا والصين بأن الدول العربية والدول الإسلامية موافقة على هذا القرار، اكتفت روسيا والصين بالامتناع عنه، لأنه عمليا روسيا تقول أن المشكلة في الشرق الأوسط ليست بأن الشعب الفلسطيني يقاوم أو أنه يجب حل أو تجريد المقاومة من سلاحها في قطاع غزة، وإنما المشكلة الأساسية هي في الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة. لذلك من أجل حل هذا الصراع يجب حل أسبابه وإقامة كما قلت الدولة الفلسطينية. لذلك يعني اليوم نرى أن كل الحلول التي تطرح اليوم إن كانت في غزة أو حتى في لبنان هي حلول جزئية، حلول يعني مرحلية وليست نهائية ولا يمكن التعويل عليها.
نعم. طيب ما موقف الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية من هذا القرار؟
يعني نحن نرى أن المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها ترفض أن يكون في قطاع غزة قوات دولية تريد تجريد المقاومة من أسلحتها. نعم، إذا كان هذا التواجد لمصلحة الشعب الفلسطيني يساعد في إعادة البناء، يساعد في إعادة الأعمار، يساعد بعودة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يمكن أن ترحب به وأن تعتبره جزءا من مطالبها الأساسية. لكن أن يكون هذا التواجد فقط لحماية الأمن للكيان الإسرائيلي والضغط على الشعب الفلسطيني، أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يكون مرحب به من قبل الشعب الفلسطيني. الكيان الصهيوني بالطبع هو يعني عبر عن بعض مواقفه بأنه يعني ممتعض من هذا الاتفاق، لأنه سحب من بين يديه السيطرة الكاملة على غزة وجعلها تحت يعني يمكن أن نسميه انتداب دولي. لكن بطبيعة الحال هذا بالنسبة للكيان أفضل ما يمكن أن يحققه، لأنه عسكريا وعلى مدى عامين من الإجرام والقتل في غزة لم يحقق أهدافه، لم يبسط سلطته على كافة أراضي غزة، ولم يستطع تهجير الفلسطينيين إذ أن هذا كان هدفه الاستراتيجي.
نعم،
لذلك اليوم يمكن أن نعتبر أن هذا الاتفاق ينزل الكيان الصهيوني عن رأس الشجرة التي صعد إليها ويخفف من الضغط عليه، لأنه حقيقة لو كان يعني لو استطاع وكان قادرا على تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية لما انتظر لعامين ولا يعني وافق على هذا الاتفاق. إذن موافقته على هذا الاتفاق جاء بعد عدم قدرته على تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية.
طيب يعني بالتالي يعني ما الذي يمكن أن نقوله بشأن مصالح وفوائد هذه القوة للاحتلال؟
يعني هذه القوات يمكن أن تخفف من وطأة الضغط على الكيان الصهيوني. يعني نحن رأينا بعد الحرب الإجرامية في غزة وفي لبنان هذا الكيان أصبح منبوذا، أصبح يعني معظم شعوب العالم اشمأزت منه ويعني واتضح لها وجهه الحقيقي، أي وجهه الإرهابي العنصري الإجرامي، ليس كما كان يصور للعالم بأنه كيان ديمقراطي وكيان أخلاقي وإنساني. لذلك اليوم وجود هذه القوة يمكن يعني أن يشعر هذا الكيان بأن شعوب العالم وقادة العالم يمكن أن تخفف من ضغطها على هذا الكيان، إلى يعني يمكن أن يكون هناك أيضا هدف أساسي ألا وهو وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو، لأنه أصبح هو مصنف مجرم حرب اليوم نظرا للجرائم التي ارتكبها والعديد من قادة الجيش الإسرائيلي المجرم الذي قام وافتعل العديد من الجرائم. لذلك بالطبع يعني هذا الاتفاق يخدم يعني الكيان الإسرائيلي أكثر مما يخدم الشعب الفلسطيني، لأنه حقيقة لو كان هناك عدالة وكان هناك توازن في مثل هذه القرارات وهذه اللجان التي تشكل، بتقديري يجب أن يحاكم كل قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم، ويجب أن يخرج المحتل الإسرائيلي من كافة قطاع غزة، وإعطاء الشعب الفلسطيني الفلسطيني حق تقرير مصير من يحكمه، لأن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي دائما تتحفنا بالديمقراطية والانتخابات الحرة عليهم أيضا أن يمنحوا الشعب الفلسطيني حرية التعبير عن رأيه في تقرير مصيره وعن من يمكن أن يحكمه، وليس فرض عليه مجلس سلام دولي يتألف من بعض مجرمي الحرب السابقين مثل توني بلير الذي شارك في الحرب ضد العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الرئيس ترامب هو رئيس هذا المجلس، ونحن نعلم أن هذه الحرب لم تكن لتحصل لولا الدعم والتبرير الأمريكي وخاصة إدارة الرئيس ترامب للإجرام الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي. يعني أذكر أن الرئيس ترامب شخصيا يطلب من رئيس الكيان الصهيوني يعني عدم محاكمة أو إبطال التهمة عن رئيس الوزراء نتنياهو المجرم. هذا يدل على شيء، يدل على أن الرئيس ترامب يعني هو مجرم كما هو الرئيس نتنياهو رئيس الوزراء نتنياهو، ويريد أن يصفع عنه وعن تهم الموجهة إليه. إذن الولايات المتحدة اليوم تحاول أن تحقق أهداف الكيان الصهيوني عن طريق السياسة، عن طريق التفاوض، عن طريق اتفاقيات تحاول فرضها على معظم الأطراف، طارة بالترهيب أي عبر استخدام القوة والعقوبات، وبالترغيب عبر يعني الادعاء بأنهم يريدون بناء هذه المناطق ويريدون إعادة الأعمار. إذن حتى الآن هذه السياسة الغامضة للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني، وهذا ما تعودنا عليه على مدى تاريخ نشوء هذا الكيان.
طيب الآن برأيكم، يعني كما ذكرتم وهناك الكثير من المراقبين والمقاومة أيضا أشارت إلى هذا الموضوع، أن هذه القوة وهذا القرار من مجلس الأمن يهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من المقاومة، من حقه القانوني والشرعي في مقاومة الاحتلال. كيف يمكن للشعب الفلسطيني في هذه الحالة التصدي لهذه المؤامرات وإسقاطها؟
يعني التصدي دائما التصدي من قبل الشعوب ضد المحتلين وضد الانتداب وضد الاستعمار والعنصرية ليس فقط يمكن أن يقوم بالكفاح المسلح. أحيانا إذا كانت يعني الوضع يسمح بالكفاح المسلح كما هو الشعب الفلسطيني اليوم، فرأينا أن المقاومة قاومت بكل ما تستطيع من قوة وعزيمة ضد الاحتلال واستخدمت كل الأساليب، ولكن أحيانا هناك ظروف يعني تكون المقاومة مقاومة شعبية، مقاومة مدنية بالمقاطعة، بالإضرابات، بالتمرد على هذا الكيان وعدم الخضوع لإملاءاته، يعني كما يحصل اليوم في الضفة الغربية. صحيح هناك لا توجد مقاومة يعني عسكرية كما كانت في غزة رغم وجود يعني بؤر للمقاومة ونجحت في تكبيد العدو خسائر، لكن يكفي عدم التطبيع مع هذا الكيان، يكفي المقاومة الشعبية، المقاومة المدنية ودائما حتى المقاومة الثقافية. يعني نرى أن العدو أحيانا يلجأ إلى محاولة التطبيع، إلى محاولة الإيحاء بأنه يريد دعم السكان الفلسطينيين للخروج من يعني المشاكل الاقتصادية، والكل يعلم أن سبب المشاكل الاقتصادية هو الاحتلال. لذلك اليوم الشعب الفلسطيني بتقديري لديه القدرة والعزيمة على مواجهة كل التحديات. يعني عندما نشأت الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية لم تكن انتفاضة عسكرية وإنما انتفاضة شعبية، واليوم الشعب الفلسطيني إذا ما شعر بأن مصيره مهدد وأن يعني إنشاء الدولة الفلسطينية لم يعد يعني بوارد الموافقة عليه من قبل الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية وحتى من قبل الدول التي اعترفت بقيام دولة فلسطينية، بتقديري يمكن أن يؤدي هذا إلى انتفاضة ثالثة، وهذه الانتفاضة أيضا لا يمكن يعني لأي قوة عسكرية قمع شعب ينتفض من أجل حريته ومن أجل حقوقه. يعني لاحظنا أن الانتفاضة الأولى والثانية الكيان الصهيوني استخدم معظم أنواع الأسلحة وكل الأساليب الإجرامية، لكنه في النهاية خضع للتفاوض وخضع أيضا للضغوط الخارجية، واليوم يعني لا يمكن أن يكون استثناء، لأنه كما قلت لا يمكن لأي شعب في العالم أن يرضى بالاحتلال والخضوع، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي عودنا دائما على ابتداع وابتكار العديد من أساليب المقاومة ضد المحتل وضد الغزاة الصهاينة.
طيب هل برأيكم يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تتنازل عما تمسكت به خلال شهور العدوان الطويلة؟ هل تعتبرون القبول المقاومة بهذه القوة هو بمثابة تنازل وتقديم شيء للاحتلال لم يتمكن من الحصول عليه رغم كل الهمجية والإجرام والعدوان وسنتين من القصف ولم يتمكن؟
يعني المقاومة في أي بلد كانت هي ليست دولة لكي يعني تلتزم باتفاقيات أو يمكن أن توقع اتفاقية مع دولة أخرى، وخاصة المقاومة الفلسطينية. يعني حتى الآن لا يعترف هذا الكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطينية. لذلك يعني اليوم عندما يتم الاتفاق أو يتم تتم الموافقة على بنود أي اتفاقية لوقف إطلاق النار أو لوقف الاعتداءات، هذا نتيجة لظروف خاصة بالنسبة للمقاومة. يعني المقاومة لا يمكن أن تأخذ على عاتقها مسألة منع الشعب الفلسطيني أو يعني نعم منع الشعب الفلسطيني من مقاومة الاحتلال. نعم المقاومة اليوم يمكن نتيجة لظروف معينة أن تلتزم ببنود اتفاقية وقف إطلاق نار أو بنود اتفاقية يمكن يعني أن تفرض عليها نتيجة لظروف، لكن ماذا لو تحرك الشعب؟ يعني الشعب في نهاية المطاف إذا أراد المقاومة حتى لو كانت المقاومة موافقة على أي بنود أو على وقف إطلاق النار، بتقدير الشعب هو الذي يقرر. لذلك يعني نحن نرى أن دائما المقاومة تستمد قوتها من التأييد الشعبي. يعني إذا كانت ظروف معينة فرضت عليها الالتزام بوقف إطلاق النار نتيجة للإجرام، نتيجة يعني تكالب العديد من دول العالم ضد الشعب الفلسطيني، هذا لا يعني أن المقاومة توقفت المقاومة تم القضاء عليها. سابقا كانت مقاومة حركة فتح، كانت مقاومة الأحزاب الوطنية الفلسطينية، كل الأحزاب كانت تقاوم وما تزال، لكن بعد توقيع اتفاقيات مع هذا الكيان من قبل السلطة الفلسطينية رأينا أن الشعب الفلسطيني اتجه باتجاه مقاومات أخرى خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية. لذلك اليوم هذه المسألة لا يمكن أن تؤدي إلى إخضاع الشعب الفلسطيني، أي فرض عليه اتفاقيات أو ما تسمى معاهدات أو تطبيع أو غير ذلك. في النهاية الشعب الفلسطيني كما قلت في بداية الحديث هو الوحيد الكفيل بتقرير مصيره، وهو بتقرير مصيره، وهو الذي يعلم كيف يتعاطى مع المحتل، إذ أنه لا يمكن في العالم أو لا توجد في العالم أي دولة ترضى بالاحتلال وترضى بالخضوع وترضى بالإذلال كما يحصل في على أراضي فلسطين المحتلة. لذلك اليوم أنا أعتقد أن المقاومة لا يمكن أن تعطي العدو بالمفاوضات وبالسياسة ما عجز عن أخذه بالقوة العسكرية، ودائما كما نرى أن الشعب الذي أنجب هذه المقاومة لا يمكن أن تتخلى عنه المقاومة، أي المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن الشعب وعن حقوقه حتى ولو عادت هذه الحرب. لذلك نرى اليوم أن المقاومة في غزة متمسكة بسلاحها، ترفض التخلي عن السلاح ما دام الاحتلال موجود، لأن السلاح والمقاومة هو وجد من أجل مقاومة الاحتلال وليس العكس، على أن المقاومة هي التي أدت إلى الاحتلال. لذلك بتقديري اليوم كل ما يحاول الطرف الأمريكي وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني إظهار وكأن المشكلة والصراع في الشرق الأوسط هو بسبب المقاومة وبسبب الكفاح المسلح، هذا غير صحيح وغير واقعي، وإنما العكس صحيح تماما، والكل أصبح يقتنع اليوم. يعني هذا الكيان اليوم نتيجة للجرائم ونتيجة للأعمال الإرهابية التي يقوم بها والتعدي على مختلف دول الجوار أظهر وجهه الحقيقي للعالم، وأصبح يعني واضحا بأن هذا الكيان هو سبب المشاكل وهو سبب الاضطرابات التي تحصل، وليست حق الشعوب في الدفاع عن أمنها القومي وعن نفسها وعن حقوقها.
طيب لا شك أن خيارات المقاومة دكتور المصحوبة بالمزيد من التعقيدات في هذه المرحلة ستبقى يعني كما هي الحال عليها، أم أن المقاومة ستجد ربما سبل أخرى للعمل المقاوم في غزة، خاصة إذا ما فعلا نفذ هذا القرار ودخلت هذه القوة واستقرت ويعني فعلت آلياتها وإمكانياتها وما إلى ذلك من الاستحقاقات؟
يعني اليوم الشعب الفلسطيني يخرج من إبادة جماعية تعرض لها، يخرج من تحت الدمار والركام، كل بيوته وكل بيوته مدمرة، كل قراه ومدنه أبيدت وتم يعني تجريفها. لذلك اليوم إذا قبل بهذه المعاهدة أو بهذا الاتفاق، هذا لا يعني أنه يعني هذا أبدي، لكن عندما يشعر الشعب الفلسطيني بأن هذا الاتفاق ليس لمصلحته وهو مظلوم به، لا يمكن أن يرضى. بغض النظر يعني أنا كما قلت، حتى ولو السلطة الفلسطينية التي يمكن أن تستلم في غزة وتكون يعني تابعة للسلطة في رام الله أو أي سلطة أخرى تكون يعني مؤيدة من قبل دول الجوار التي رأت هذا الاتفاق، حتى ولو كان كل ذلك، أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني في حال شعر بأن مصير مهدد وأن كل الأهداف التي ناضل وحارب ودفع مئات الآلاف من الشهداء من أجلها لا أعتقد أنه يرضى بإملاءات تفرض عليه. لذلك كما قلت، المقاومة هي يعني حالة فطرية في هذا الشعب، هي حالة تظهر بشكل غير متوقع، حتى ولو لم يكن لديها أي نوع من الأسلحة يمكن أن تقاوم بالحجر. نحن كلنا نتذكر أن الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين الذين ورجال فلسطين الذين صمدوا اليوم في غزة وفي الضفة الغربية هم كانوا أطفالا سابقا قاوموا الاحتلال والدبابات بالحجارة والزيت النغلي، وقاوموه يعني بالتمسك بأرضهم، قاوموه بالتمسك بأشجارهم. لذلك اليوم نحن لا يمكن أن يعني هذه المقاومة لا يمكن أن تنكسر أمام هول ما تعرضت له. نعم يمكن أن تنحني، يمكن أن في بعض يعني الأوقات أن تقدم تنازلات، ولكن هذا لا يعني أن هذه التنازلات أبدية وهذا الخضوع أبدي. المقاومة هي دائما كالحياة التي يعني تعود من جديد، كالدماء التي تفور من جديد في جسد الشعب الفلسطيني عندما يشعر بأن حقوقه يعني تسلب وأنه لا يمكن أن يحصل على يعني على الحرية. لذلك هذا هو الشعب الوحيد اليوم كما نرى في العالم الذي تعرض لأبشع أنواع الجرائم والاحتلال، لكنه صمد وصبر وثبت في أرضه.
نعم. طيب دكتور، بناء على يعني هذا الواقع الذي تقرؤونه على الأرض، برأيكم الأمور بأي اتجاه تسير، وما الذي ينتظرنا في القادم من الأيام والأسابيع وربما الأشهر بالنسبة للقضية الفلسطينية ويعني قطاع غزة بالتحديد؟
نعم، يعني يخطئ من يعتقد أن ما تسمى باتفاقيات أبرام التي يريد يعني الاستمرار بها الرئيس ترامب وبعض الدول التي انساقت إليها ووافقت عليها، يخطئ من يعتقد أن هذه الاتفاقيات يمكن أن تؤدي في النهاية إلى خضوع دول المنطقة وإلى إعادة تشكيل شرق أوسط جديد كما يزعم المجرم والسفاح نتنياهو. لا يمكن إخضاع شعوب هذه المنطقة. أنا كما قلت يعني يمكن أن أعطي مثلا لبنان عندما تعرض للاجتياح الكبير في العام 82 ووصلت الدبابات الصهيونية إلى قلب بيروت، الكل اعتقد بأن لبنان أصبح ساحة وأصبح مستعمرة لهذا الكيان، لكن رأينا كيف أن المقاومة التي أحيت من جديد ودافعت وقاتلت وضحت بعشرات الآلاف من يعني من مقاتليها ومن سكان لبنان وحرروا هذه الأرض. لذلك اليوم أيضا هذا يمكن أن ينطبق على شعب فلسطين، رغم كل هذه الضغوط ورغم كل الإغراءات ورغم كل الإرهاب الاقتصادي والمالي والعسكري، فأعتقد أن هذا الشعب قادر على التحدي وقادر على الصمود والانتفاض من جديد
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب، من الكاتب والمحلل السياسي من موسكو.
أهلا وسهلا، شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الدكتور سمير أيوب من روسيا. وقبل أن نختم حديثنا في هذا اللقاء حول موضوعنا قوة استقرار أم قوة احتلال، نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد القوي من اليمن.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، التحية لكم أنتم في إضاءة طهران، برنامج حدث وحوار. برنامجكم حول قوة استقرار أم قوة احتلال. نحن نعلم علم اليقين أنها قوة احتلال، وخصوصا أن التجارب الماضية هي احتلال الكيان الصهيوني والأمريكي والبريطاني
هم قوة احتلال مهما كانت عناوين هذه الأخبار التي تأتينا على أن هناك قوة دولية وأن هناك سيكون استقرار، لكن كل خيوطها هي تلعب بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني نفسه. نحن نعلم علم اليقين أنها قوة احتلال على كل المستويات. تحية لكم أنتم في إذاعة طهران برنامج حدث وحوار، معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، قوة استقرار أم قوة احتلال كان موضوع حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو، وكذلك استمعنا حول هذا الموضوع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي.
هذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حينا خير العمل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، أهلا بكم،
تحية لكم طيبة ومباركة. ونستهل هذا اللقاء أيها الكرام بطائفة من الأحاديث النبوية الشريفة والمبينة لبركات معرفة وموالاة مصابيح الهدى الإلهي عليهم السلام. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم، فقد جمع الله له الخير كله.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب.
وقال سلمان المحمدي رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوما، فلما نظر إلي قال: يا سلمان، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما لمن عرف هؤلاء؟ فقال: يا سلمان، من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم فوالى وليهم وتبرأ من عدوهم فهو والله منا، يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن.
وولاء أئمة العترة المحمدية عليهم السلام هو الصراط المستقيم المنجي من الذلة والشقاء والرجس، فهو صلب الرسالة المحمدية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دان بديني وسلك منهاجي واتبع سنتي فليدن بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمتي، فإن مثلهم في هذه الأمة مثل باب حطة في بني إسرائيل. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة بعدي 12، 9 من صلب الحسين عليه السلام، تاسعهم قائمهم، ألا إن مثلهم فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطة في بني إسرائيل.
وقوله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل، إشارة إلى قوله تعالى خطابا لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وهي في سورة البقرة في الآية 58. وتوضيح ذلك أن باب حطة من أبواب بيت المقدس، كما عن أبي حيان الأندلسي، أو باب بلدة أريح، أو أول البلد، كما احتملهما في تفسير الميزان. وتشبيه أهل البيت في الأمة الإسلامية بباب حطة في بني إسرائيل وتعريفهم بأنهم أبواب مغفرة الله دليل على أن التمسك بهم له دور أساسي في إزالة الأدناس الفردية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي.
أحبتي، لازلنا وإياكم وحلقة أخرى من حلقات مصابيح الهدى. ومن الأخلاق المحمدية نتبرك بما روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: أن جبرائيل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخيره، فأشار عليه بالتواضع وكان له ناصحة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد تواضعا لله تبارك وتعالى.
وقال حمزة ابن عبد الله ابن عتبة: كانت في النبي صلى الله عليه وآله خصال ليست في الجبارين، كان لا يدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه، وكان ربما وجد تمرة ملقاة فيأخذها فيهوي بها إلى فيه، وإنه لا يخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب الحمار عريا ليس عليه شيء.
وقال يزيد بن عبد الله بن قصيد: كان أهل الصفة ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إليه بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه، وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء الله تعالى بالغنى.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل،